في علاقة لا شك وتشابه بين مشايخ التصوف ومشايخ الشيعة، لكن أنا لا أدري أي طائفتين تأثرت بالأخرى، وأظن أن القضية متبادلة، تأثر بعضهم ببعض. أما بالنسبة لتأثرهم بالنصارى وأهل الكتاب فإن ذلك قديم، وقد كما أن ذنون المصري كان في الأصل نصرانيا ثم أسلم، وقد كان رجل دين في المسيحية، فبقي لديه بعض الأمور التي كان مقتنعا بها في نصرانيته. بالنسبة للتصوف، دور المتصوف في الحفاظ على الدين أو نشره أو الجهاد في سبيل الله في مناطق مختلفة من العالم، جواب أن لهم دورا لا يخفى، فقد كان كثير منهم سببا في دخول كثير من الهنود في الإسلام، فكثير من الشعوب في الهند ما دخلوا الإسلام إلا عن طريق الطرق الصوفية، وكذلك في إندونيسيا، وكذلك في كثير من البلدان الإفريقية، بل أكثر إفريقيا لم يعرفوا الإسلام إلا عن طريق الطرق الصوفية، وكذلك في بعض المناطق الأوروبية الآن، فلذلك لهم دور في هذا الباب. لكن في المقابل أيضا نجد لآخرين دورا في الاستعمار وتأييده، فكثير من المتصوفة كانوا من أنصار المستعمر وأعوانه، وقليل منهم الذين شاهدوا المستعمر، مثل الشيخ ماء العينين في منطقة المغرب العربي، مثل محمد السنوسي، محمد علي السنوسي، مثل المهدي الإمام هودي، هؤلاء الذين شاهدوا المستعمر قليل في مقابل الذين أيدوه وناصروه. كثير من الشيوخ حتى من شيوخ التصوف يرون أن الطرق التي أصبحت تعصبا على أساس مشايخ وانتماءات ومدارس مخصوصة هي مخالفة للمنهج الصوفي بمعناها العام، فالصوفية في أصل انتمائها لم تكن طرقية، في أيام جنيد وتلامذته لم تكن لهم طرق، فلذلك يرفض كثير منهم هذا التطرق الموجود اليوم، ولذلك يقول أحدهم لكنما طريقة التصوف دخلها نوع من التكلف ومن دعاوى كاذبات وبدع مخالفات للذي الله شرع. وكثير منهم مع الأسف اليوم يقول لا تبقى، لا يمكن أن توجد طريقة اليوم تخلو من هذه البدع العقدية، فلذلك إذا أراد الإنسان أن يسلك هذا الطريق لا يمكن أن يدخل من باب الطرق الموجودة جميعا، بل إذا أراد هذه التربية يمكن أن يستفيد من كتب السابقين منهم ويحذر مواطن الزلات منها، ويأخذ هو كتابا يجعله منهجا لنفسه. ولذلك قد أثنينا من قبل على عمل الشيخ عبد المنعم العلي في تهذيب مدارس السالكين، ومثل ذلك اختصار منهاج القاصدين ونحو هذا من الكتب التي فيها تنقية وتخليع كثير مما أتوا به، ولا يستغنى عن المطالعة في هذه الكتب. فكثير من المربين الإسلاميين اليوم يجدون الراحة وزيادة السكينة والطمأنينة بدراسة بعض كتب السابقين، مثل رسالة القشيري، مثل عوارف المعارف، ومثل رسائل ابن رجب التي فيها هذا المدح، هي كثيرة جدا، وكتب من الجوزي وكتب من القيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. من العلوم الشرعية التي أصبحت علما مستقلا علم الآداب الشرعية، وهذا العلم قديما كان جزءا من أجزاء علم الحديث، فقد ألف المؤلفون الأوائل من المحدثين فوضعوا كتاب الأدب ضمن كتبهم، فالبخاري رحمه الله جعل في الصحيح كتاب الأدب، ثم أفرد كتابا مستقلا للأدب سماه الأدب المفرد، وهكذا غيره من المؤلفين في الحديث جعلوا كتبا مستقلة للأدب، في أقصد كتبا في كتبهم للأدب الشرعي. فهذا الأدب المقصود به الهيئات الفاضلة المطلوبة شرعا في حياة الإنسان، فيشمل ذلك آداب النوم والاستيقاظ وعشرة الأهل والجيران وتربية الأولاد وآداب السفر والإقامة وآداب التكسب وطلب الرزق، وكذلك آداب طلب العلم وآداب الإفتاء والاستفتاء وآداب التعليم وآداب الحسبة وآداب النصيحة وآداب مخالطة الحكام والولاة والقضاة وأدب القاضي في نفسه ومجلسه والأدب مع العلماء ومع الكبار من أنواع الناس، ويشمل كذلك أدب البر بالوالدين وما يتعلق بهما وكذلك الأجداد وما لهم من حقوق. فهو باب واسع من أبواب الشريعة، لكن بما أنه لا يدخل تحت باب مستقل من أبواب الفقه المعروفة لم يضعه الفقهاء بابا من أبواب الفقه، بل اعتنى به المحدثون كثيرا، وبعض الفقهاء جعلوا له خواتم في نهايات كتبهم، وقد اعتنى بذلك المالكية فكثير من مؤلفيهم يجعل في نهاية كتابه كتاب الجامع من آداب الشرعية. وتعريف هذا العلم حده أنه العلم الذي يبحث فيه عما ندبه الشرع من الآداب في تعامل الإنسان مع ربه ومع نفسه ومع غيره ممن يخالطه. وهو كما ذكرنا أنواع كثيرة يمكن أن تفرد كتب في بعضها كما حصل، آداب الأكل والشراب، آداب النفقة، عشرة النساء، بر الوالدين، حقوق الجيران إلى آخره، كل هذه أبواب، أدب المفتي والمستفتي نحو ذلك، آداب المجلس، آداب حفظ السر، آداب الخلطة والعشرة، آداب العزلة، آداب العبادة، آداب المسجد ما يتعلق به، آداب عيادة المرضى وزيارة الإخوان، فكل هذه ألف فيها كتب مستقلة كما سنذكر إن شاء الله في المؤلفات. أما موضوعه فهو كما ذكرنا ما يرشد إليه الشارع من الأمور التي أغلبها لا تكون واجبة وقد تصل إلى درجة الوجوب، فما نسميه أدبا قد يكون واجبا. ولذلك فإن الفقهاء رحمهم الله عندما ذكروا في أحكام الطهارة آداب الخلاء وسموه بآداب الخلاء ذكروا أن أكثر أحكامه على الندب وبعضها على الوجوب، فبعض آداب الخلاء على الوجوب مثل الاستفراغ ومثل الاستنجاء والاستجمار فهذه على الوجوب، لكن ما عداها في هيئة الجثة وفي تغطية الرأس وفي اختيار المكان والارتياد له وفي عدد حصل الاستجمار وفي نحو ذلك كله على الندب، فالواجب منه هو التستر في حيث لا يقبل الإنسان فيجب عليه التستر إلى مكانه، والثاني الاستفراغ، والثالث الاستنجاء والاستجمار، هذه الواجبات وما سواها كله آداب على الندب. فدل هذا على أنه يتضمن ما هو من الواجبات وما هو من المندوبات. أما واضع هذا العلم فالمقصود به تقريبا أول من ألف فيه، ولا أعرف بالضبط أول المؤلفين في هذا العلم، لكن يمكن أن يذكر أن أهل الحديث عموما والجامعين له هم من أوائل من أفرد هذا العلم جعله علما مستقلا. والبخاري رحمه الله حين كتب كتاب الأدب المفرد كان من السابقين في هذا الباب، وقد ألف بعده عدد من المؤلفين كتب مستقلة، فمنهم الإمام البيهقي رحمه الله ألف كتاب الآداب، وألف أيضا كتاب الدعوات كذلك في آداب الدعاء، والطبراني ألف كتاب الدعاء بآداب الدعاء أيضا وأنواعه، والنسائي ألف كتاب عمل اليوم والليلة وكتاب عشرة النساء، وقد يكون في الأصل جعله من ضمن كتابه السنن الكبرى، ولكنه أفرده بعض الرواة عنه. وتلميذه ابن السني ألف كتاب عمل اليوم والليلة، وكذلك فقهاء المذاهب المختلفة فقد عنوا بتأليف بعض الكتب المتخصصة في الآداب، ومن أشهرها في المذهب المالكي كتاب الجامع لابن رشد الذي ختم به كتاب المقدمات، وكتاب الجامع لابن أبي زيد الذي ختم به الرسالة، وكتاب الجامع له أيضا الذي ختم به نوادر الزيادات وقد طبع مفردا، وكتاب الجامع لابن جزي الذي ختم به كتاب القوانين الفقهية. واختاروا هذه التسمية لأن مالكا جعلها في كل كتاب من كتب الموطأ يختمه بكتاب جامع لآداب ذلك الكتاب، كتاب جامع الوقوف، كتاب جامع الصلاة، كتاب جامع الوضوء إلى آخره، وكتاب جامع أيضا في الموطأ لبعض هذه الآداب. ثم في المذهب الشافعي ألف عدد من المؤلفين في الآداب كما ذكرنا كتاب البيهقي، وهو يعد شافعيا ويعد أيضا في أهل الحديث فهو جامع الأمرين، وكذلك الإمام النووي رحمه الله فقد ألف عددا من الكتب المختصة بهذا العلم، فألف كتاب التبيان في آداب حملة القرآن، وألف كتاب الأذكار في عمل اليوم والليلة، وألف كتاب رياض الصالحين للتحلي والتخلي، التخلي عن صفات المنافقين والتحلي بصفات المؤمنين، وكذلك الدمياطي ألف كتاب المتجر الرابع في ثواب العمل الصالح وركز فيه على الآداب، وكذلك ابن الملقن فقد ألف في بر الوالدين، وكذلك الغزالي قبله أبو حامد فقد ألف في إحياء علوم الدين كتبا كثيرة لآداب طلب العلم ولآداب طلب الدنيا ولآداب طلب الحلال ولعشرة النساء ولحقوق الوالدين وحقوق النفس وحقوق الجيران إلى آخره، وهو من المنظرين في هذا العلم. وكذلك في المذهب الحنبلي اعتنى ابن القيم رحمه الله بكثير من جوانب هذا العلم وأفرد فيه عددا من الكتب التي هي لذكر بعض الآداب المختصة، فقد ألف في آداب السفر والسياحة رسالة فروسية وهي شرح لكتاب عمر إلى أهل إدربيجان، وألف كذلك في آداب السفر رسالته التي تسمى بالتبوكية، وألف عددا كثيرا من الرسائل المختصة في بعض الآداب مثل عدة الصابرين فيما يتعلق بحقوق النفس، ومثل إغاثة الأحفان فيما يتعلق بأدب التعامل مع مكائد الشيطان كلها، وكذلك ابن مفلح الصغير فقد ألف كتابه الآداب الشرعية وجمع فيه فأوعى وأتى على كثير من الأبواب وذكر فيها ما ورد فيها من النصوص الشرعية والهيئات المرعية التي ينبغي العناية بها. وقد جاء المتأخرون فأضافوا كثيرا من الكتب المتخصصة نظما ونثرا في جوانب هذا العلم المتنوعة، فقد ألف القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي المالكي في آداب المساجد وما يتعلق بها عمارة وبناء وعمران وعبادة إلى آخره، وأنه ابن رجب كذلك عددا كبيرا من المؤلفات المختصة في الرسائل في آداب مختصة. ومن كتب المتأخرين في الآداب كتب السيوطي رحمه الله فقد ألف أيضا عمل اليوم والليلة و مكارم الأخلاق كارم الأخلاق قد سبق عدد من المؤلفين له بهذا العنوان كالخرائطي رحمه الله وك السراج البقيني وكذلك ابن أبي الدنيا شمع فيها بعض في رسائله، وقد أكنى ابن أبي الدنيا بكثير من الجوانب المتعلقة بهذا العلم أيضا في رسائل مستقلة. ومن المتأخرين كذلك الذين عنوا بهذا العلم العلامة محمد مولود بن أحمد فال رحمه الله، وقد ألف فيه عددا من الكتب، منها مأدبة الأنداب في آداب الأكل والشراب، وهي نظم وقد شرحه أتى فيه على آداب الأكل والشرب، وكتاب الصوان في محارم اللسان كر فيه ما يتعلق بالمنهيات اللسانية ومنهيات السمع والبصر، وهو نظم وشرحه أيضا. كتاب آداب عيادة المريض هو نظم وقد شرحه أيضا. وكتاب البرور أو الظفر بالمراد من بر الآباء والأجداد وهو نظم وقد شرحه أيضا. وكتاب مأدبة الصدقة في الإنفاق، وكتاب إحكام المقال في أحكام السؤال ما يتعلق بمخالطة الفقراء وما لهم من ما يجوز من السؤال وما يحرم، وكذلك ألف كتاب آداب المسجد هو نظم قد شرحه أيضا، وتنمية النية هو نظم قد شرحه أيضا، وغير هذا من المنظومات المختصة في هذا العلم. نعم، بالنسبة لخليل بن إسحاق قد جعل في خاتمة مختصره في الفقه المالكي جامعا حذا فيه حذو المؤلفين السابقين له من علماء المالكية كابن الحاجب وابن شأس وغيرهما، وهذا الكتاب فصل عن مختصر خليله فلم يطبع معه ولم يشرحه كثير من شارحيه، لكن علي به بعض المؤلفين فشرحوه شروحا مستقلة، فشرحه التودي بكتاب سماه تقريط المسامع في شرح كتاب الجامع، وقد نظم الشيخ محمد سالم هذا الكتاب مع بعض شرح التودية عليه. أما نسبة هذا العلم إلى غيره من العلوم فهو يتداخل كما ذكرنا مع علم الحديث ومع علم الفقه، فبينه وبينهما مع نسبة العموم والخصوص الوجه، وقد كان في قديم الزمان في الصدر الأول من هذه الأمة داخلا في علم الحديث، وكانت نسبته إليه ذاك نسبة العموم والخصوص المطلقين، ثم تحولت النسبة الآن بعد استقلال كل علم بذاته. أما مستمده فهو الوحي كتابا وسنة، والخلق الحميد المروي عن السابقين، فإن للسابقين كثيرا من الأخلاق التي أقرها الشرع واعتمدت فيه، كما كان لدى العرب من حسن الضيافة وكرم الأخلاق كالوفاء والنصح والشجاعة والكرم وغيرها من الأخلاق التي أقرها الشارع، ولذلك بقيت مأثرة للذين اتصفوا بها. فحاتم بن عبد الله الطائي عرف بالجود والكرم وحسن الضيافة في الجاهلية، فبقيت تلك المزية لأولاده بعده، وكذلك السموئل بن عادية عرف بالوفاء حين حاصره أبوه ليسلم إليه أمانته وأسروا ولده وقالوا إما أن تسلمنا ما أوديت أو أن نقتل ولدك، فقال اقتلوه فإني حافظ أمانتي، فاشتهر بالوفاء وأصبح مضرب المثل الوفاء إلى الآن. وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم تلك المحامد وتلك الأخلاق الكريمة، وهي لا شك مؤثرة في النفوس، فهذا معاوية وابن سفيان رضي الله عنهما يقول والله ما منعني من الفرار يوم صفين إلا أبيات لعمرو بن الإطنابة، وهي قوله أبت لي عفتي وأبا إبائي وأخذ الحمد بالثمن الربيح وإشامي على المكروه نفسي وضربي هامة البطل المشيح، وقولي كلما جشئت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي لأدفع عن مآثر صالحات وأحمي بعد عن عرض الصريح. و قد كان يهتم كثيرا بما يتعلق بهذه الأخلاق والآداب من أشعار العرب، فقد عرض ذات يوم على الناس في مجلسه جائزة عظيمة على من أتى بثلاثة أبيات تتضمن حكما من أدب العرب كل واحد منها قائم بنفسه، فلم يجيبوه، فبينما هم على ذلك اطلع عليهم عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما فقال: هذا مقوال العرب وعلامتها أبو خبيب قد أقبل. فعرض عليه السؤال فقال: على البليهة بلوت الناس قرنا بعد قرن، فلم أرى غير ختال وقال، ولم أرى في الخطوب أشد وقعا وأصعب من معاداة الرجال، وذقت مرارة الأشياء طرا، فما طعم أمر من السؤال. فأعطاه الجائزة والأبيات إذ أفوه الأودي. وكذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحض على حفظ آداب العرب، وعندما سئل عن أشعر الناس قال: قائل من ومن؟ يقصد زهير بن أبي سلمى، فإنه في معلقته ذكر كثيرا من هذه الأخلاق والآداب. وهذا يقتضي أن ما أخذ الآداب الشرعية ليس مختصا بالوحي، بل بالوحي المنزل وبالوحي المقر، معناه بإقرار الوحي أيضا. فما كان محمودا لدى الناس مما أقرهم عليه الشرع يدخل في الآداب الشرعية أيضا. ولذلك فإن كثيرا من أشعار الجاهليين تتضمن بعض ذلك كما في شارع عنترة. فإنه تضمن كثيرا من الأخلاق الرفيعة التي يقرها الشرع. إني امرؤ سلف الخليقة ماجد لا أتبع النفس اللشوش هواها. وفي تلك القطعة يذكر كثيرا من الأخلاق الشريفة والصفات الحميدة التي اتصف بها. وكذلك الآخر الذي يقول: نزلت تماضر غربة فاحتلتي فرجا وأهلك باللواء فالحلتي، زعمت تماضر أنني إما أمت يسجد بينوها الأصاغر خلتي تربت ذاك، وهل رأيت لقومه نزلي على يسري وحين تائلتي، رجلا إذا من نائبات غشينه أكفال معضلة، وإن هي جلتي ومناخ نازلة كفيت وفارس نهلت قناتي من مطاه وعلتي، وإذا العذارى بالدخان تقنعت واستعجلت هزم القدور، فملتي دارت بأرزاق العفاة مغارق بيدي من قمع العشار الجلة، ولقد رأبت ذا العشيرة بينها وكفيت جانيها التي والتي، وصبحت عن ذي جهلها ورفتها نصحي ولم تصب العشيرة زلتي. وكذلك قول عامر بن الطفيل العامري: إني وإن كنت ابن سيد عامر وفارسها المشهورة في كل موكبي، فما سودتني عامر عن غراثة، أبى الله أن أسمو بأم ولا أبي، ولكنني أحمي حماها وأتقي أذاها وأرمي من رماها بمنكبي. وكذلك قول المثقب العبدي: يعاتبني في الدين قومي، وإنما ديوني في أشياء تكسبهم حمدا، ألم يدر قومي كيف أوسر مرة وأسر حتى تبلغ العسرة الجهدا، فما زادني الإقتار منهم تقربا، ولا زادني فضل الغنى منهم وبعدا، أسد به ما قد أخلوا وضيعوا ثغور حقوق ما أطاقوا لها سدا، وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، أراهم إلى نصري بطاعا، وإنهم دعوني إلى نصر أجلتهم شدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس زعيم القوم من يحمل الحقد، لهم جل مالي إن تطاول بي غنى، وإن قل مالي لم أكلفهم رفدا، إلى آخر قصيدته. وكذلك ما تمثل به علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم الجمل عندما وقف على طلحة بن عبيد الله قتيلا رضي الله عنهم أجمعين، فمسح التراب عنه وقال: إفتن كان يدنيه الغنى من صديقه إذا ما هو استغنى ويبعده الفقر، فتن لا يعد المال ربا ولا يرى به نخوة إن نال مالا ولا كبر، فتن كان يعطي السيف في الروع حقه، لآخر الأبيات التي تمثل بها في طلحة وهو أهل لها. فكل ذلك هو من تلك الآداب التي أقرها الشارع، فكانت مستمدا لهذا العلم. ولا يبعد أن ينقل أن من مستمد هذا العلم أيضا بعض ما ينقل من أخلاق الأمم الأخرى وحضاراتها حتى ولو كانت في العصور المتأخرة، فما يتعلق بالحضارة وأوجه النظافة وتنظيم الأوقات وترتيبها من الأمور التي ليست معهودة في صدر الإسلام ولا هي معروفة لدى أهل الجاهلية، فالشرع يحض على كل ما فيه نفع من ذلك ولو كان غير معروف بذاته، كالتخطيط واستغلال الطاقات وتنظيم الأوقات، فهذه أمور يحض عليها الشارع عموما، فترجمتها ونقلها من حضارة أمة أخرى من الأمور التي لا غبار عليها شرعا ولا محذور فيها. وفي صحيح مسلم أن عمرو بن العاص رضي الله عنه أذنى على الروم بما شهد فيهم من الأمور التي هي صفات حميدة والأخلاق المرضية فيهم. وكذلك أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على صوالح نساء قريش، وذلك شامل لما كان قبل الإسلام وما كان بعده. عليكم خير النساء صوالح نساء قريش، أحناه على ولده في صغره وأرعاه على زوجه في ذات يده وأرضاه بالقليل. فكل ذلك من الثناء على أخلاق كانت سابقة عن الإسلام. أما فضل هذا العلم فلا شك أنه بحسب مزيته، فكل علم فضله بحسب فائدته، وسنذكر فائدة هذا العلم وأهميتها. وقد ورد في فضله كثير من النصوص، فإن الله تعالى يثني على رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، ويقول في حديث أم زرع لعائشة رضي الله عنها كنت لك كأبي زرع لأم زرع إلا أني لا أطلقك، ويقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم حض كثيرا على حسن الأدب وحسن الخلق، وقال لأشجع عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله، الحلم والأناة. وأعجب بخلق وفد الأسد وبخلق زيد الخيل، وسماه زيد الخيري، وهو زيد بن مهلهل الطائي، قد كان من سادة العرب وقادتها في الجاهلية، وما وصف أحد للنبي صلى الله عليه وسلم من أهل الجاهلية فرآه إلا كان دون الوصف إلا زيد الخير وحده، قد أعجب به. وهو الذي يقول فيه زهير وأبي سلمى وإن لا يكن مالي بآت فإنه سيأتي ثنائي زيدا بن مهلهل، فمان التنا غدرا ولكن لقيتنا غدا تلتقينا بالمضيق بأخي ليتفادى حماة القوم عن وقع سيفه تفادي بغاة الطير عن وقع أجدلي. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم في خطبته أثنى على صهارة أبي العاص بن الربيع، وبين بعض الصفات الحميدة التي كانت فيه حتى في جاهليته، فقال وعدني فوفى، فذلك كان في جاهليته وكفره، فقد أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأخلاق الرفيعة. فهذا كله يدل على فضل هذا العلم، ولذلك جاء فيه الأدب خير ميراث، فهو خير ما يورثه الإنسان أهل بيته. ومن كان متصفا به فإنه عرضة للمغنم دائما، كما قال ابن عبد الحكم إذا كنت في قوم فكن أصمتهم، فإن أصابوا كنت منهم، وإن أخطأوا سلمت. أما فائدته فهي تعويد النفس وترويضها على الخلق الكريم وعلى الصفات الحميدة، وتحريك كوامن الخير فيها، فالنفس فيها كثير من كوامن الخير، ولا شك أن النفوس مفطورة على حب هذه الصفات الحميدة كالوفاء والشجاعة والصدق والبر والصلة، فهي موافقة للفطرة موافقة لمقتضى العقول، فلذلك إذا تعود عليها الإنسان كان محلا لأن يمدح. والناس يحبون الثناء، فمن شهد له بالفضل كان ذلك دليلا على فضله، والناس أكيس من أن يمدحوا رجلا حتى يروا عنده آثار إحسان كما قال الشاعر. وقد قال ابن عطاء الله في حكمه ألسنة الخلق أقلام الحق، قال العارفون إذا مدحوا انتشوا لشهودهم ذلك من الحق، والمريدون إذا مدحوا انقبضوا لشهودهم ذلك من الخلق، وإنما كانت حال العارفين أكمل، لأن ألسنة الخلق أقلام الحق، فالخلق لا يمكن أن يتواتروا على أمر ويحكوه جميعا إلا إذا كان مبنيا على أصل، لا بد أن يكون له أصل من الحق. ومن هنا فاستحباب الثناء في ذاته إذا لم يقصد به التفاخر في الدنيا محمود، ولهذا أثنى الله على نفسه في كتابه وافتتحه بقوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وأثنى على رسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه، وأثنى على رسوله الآخرين وعلى كثير من الصالحين من عباده في كتابه، وأثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك على كثير من أصحابه، ثناء العطر كثنائه على أبي بكر وعمر وعلى العشرة المبشرين بالجنة وعلى الأنصار والمهاجرين، فالأنصار قولوا فيهم إنهم يكثرون عند الفزع ويقلون عند الطمع، إنهم أدوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، شهد لهم بكثير من الشهادات الرفيعة، وكان صلى الله عليه وسلم يستمع المدح ويثيب عليه، فعندما جلس بين يديه كعب بن زهير وكان قد أهدر دمه أشده قصيدته التي مطلعها بانت سعاده قلبي اليوم مكبول ومتيم إثرها لم يهد مكبول، حتى وصل إلى مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها يقول فيه: وقال كل خليل كنت آمله لا ألهينك إني عنك مشغول، فقلت خلوا سبيلي لا أبالك، فكل ما قدر الرحمن مفعول، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول، وقد أتيت رسول الله معتذرا والعذر عند رسول الله مقبول، مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعظ وتفصيل، لا تأخذني بأقوال لوساتي ولم أذنب وإن كثرت في الأقاويل، وقد أقوم مقاما لو يقوم به أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل، تولى يرعد إلا أن يكون له من الرسول بإذن الله تنويل، إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول، في فتية من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا زالوا، فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معازيل، يمشون مشي الجمال الزهري يعصمهم ضرب إذا عرد السود التنابيل، لا يقع الطعن إلا في نحورهم وما لهم عن حياض الموت تهليل، إلى آخر المدح الذي مدحه به واستمع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعجب به، وكذلك مدح حسان له قد أثنى عليه كثيرا بمجلسه صلى الله عليه وسلم وهو يقره، وكذلك ثناء عمه أبي طالب عليه وكان يستنشده بعد ذلك، فأبو طالب يقول فيه في لاميته: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمار اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الهنداك من آل هاشم، فهم عنده في نعمة وفواضل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستنشد شعر أبي طالب فيما بعد، وفي يوم بدر عندما جاء بسيد شهداء بدر عتبة بن المطلب للحارث بن المطلب وهو يجود بنفسه ووضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، ليس أبا طالب حي حتى يعلم أن أحق منه بقوله: كذبتم بيت الله نبزى محمدا، ولما نقاتل دونه ونناضل ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل، فصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. فدل هذا على فائدة هذا العلم تعلما وتعليما وتطبيقا. أما حكم تعلمه فهو منه ما هو فرض عين على الناس، كما يحسن الإنسان به آداب صلاته وطهارته وفرائض عينه، فهذا فرض عين على كل أحد أن يتعلمه، ومنه ما دون ذلك لكنه لا ينزل عن فرض الكفاية، فكله من فروض الكفايات. أما اسمه فهو علم الآداب الشرعية، ويمكن أن يقال علم الآداب مطلقا كما كان كما سمي في الصدر الأول علم الأدبي، والمقصود بالشرعية إخراج الآداب اللغوية، فلا يقصد بها التي نزلت في الشرع فقط، بل يقصد التي نزلت في الشرع والتي أقرها الشرع، ويقصد بهذا القيد إخراج الآداب اللغوية كما يسمى بعلم الأدب في علوم اللغة وسنذكره إن شاء الله، فهذا علم يختلف عن هذا تماما، موضوعهما مختلف، لذلك سمي هذا بالآداب الشرعية. أما مسائله وجزئياته فهي كثيرة جدا، منها ما يتعلق بالعلم ومنها ما يتعلق بالعمل، والذي يتعلق بالعلم أنواع، منه ما يتعلق بطلب العلم وتحصيله، ومنه ما يتعلق بتعليمه وتدوينه وكتابته كآداب التأليف ونحو ذلك، ومنه ما يتعلق والذي يتعلق بالعمل كذلك أنواع، منه ما يتعلق بآداب العبادات، ومنه ما يتعلق بآداب المعاملات، منه ما يتعلق بالحقوق المختصة. فكل هذه من مسائل هذا العلم، وقلما يعتني الباحثون المعاصرون والدارسون في زماننا هذا بجزئيات هذا العلم على أهميتها ومكانتها في الشرع. فقل أن تجد اليوم من يعتني بأدب النية أو أدب الإخلاص لله سبحانه وتعالى، أو أدب التأليف مثلا، أو أدب التعليم، ما يتعلق به إذا درست من الناحية العلمية البحثة ما يتعلق بالتجارب وطرق النجاح، من غير أن ينظر إلى الأدب الشرعي في طرق التلقي والتلقين، تلقين العلم. ولذلك أصبح كثير من الناس يؤذون هذه الآداب على غير وجهها الشرعي، فيهدون بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيسافرون من غير أن يتحققوا بالآداب الشرعية في السفر، كسنة التأمير التي دل الدليل على وجوبها على كل زلاهة في سفر، وغيرها من السنن كعدم الطرق ليلا، وكالآداب الكثيرة المتعلقة بالسفر، عدم الوحدة في السفر، وكذلك الآداب المتعلقة بعشرة الأهل في الخطاب والكلام وتأديبهم ونصحهم. فقل من يعتني بها اليوم دراسة وتأليفا، وقل من يطبقها. ولذلك فإن ابن الحاج رحمه الله في كتابه المدخل ذكر نقدا لاذعا للعلماء في زمانه، فذكر أنهم يشتغلون بتدريس البيوع والإيجارات، ويذكرون ما لها من الشروط والآداب والواجبات، ثم لا يذهب أحد منهم إلى السوق لشراء حوائجه، بل يرسل أمة أو عبدا أو صبيا يعلم أنه جاهل بالأحكام وغير مؤتمن على أدائها. فما فائدة هذا العلم الذي سهرت وعشت عمرك في تعليمه للناس وأنت لا تطبقه في نفسك؟ فلذلك من الجيد جدا في زماننا هذا أن نعتني بهذه الآداب وأن نراجعها، وأن يجعل كل واحد منا برنامجا لنفسه فيما يتعلق بالآداب الشرعية. فإذا رجعنا إلى كتب المذكورة هنا التي ذكرناها، يمكن أن يختار منها برنامج معين يكون عملا ليوم الإنسان وليلته، فيأتي فيه على ما يحتاج إليه وعلى أحسن الهيئات وأرضاها لله سبحانه وتعالى في كل ذلك. أدب النوم قل منا من يعتني به، من يحدد عدد الساعات التي يحتاج إليها جسمه، طرق هذا النوم وترتيبه، أذكاره في العناية بأذكار النوم، الاستيقاظ كذلك آدابه، هذه أمور تحتاج كثيرا إلى المراجعة في حياتنا، وإنما تراجع بالجانب النظري أولا ثم بالجانب التطبيقي بعد هذا. وأظن أننا أتينا على المقدمات العشر في هذا العلم، فأقول قولي هذا، أستغفر الله لي. هذا السؤال عن آداب بعض الرياضات التي يتعارف الناس عليها فتصبح ملزمة لديهم عن تطوي العناية بها والانتظام بها شرعا. جواب أنها إذا كانت الرياضة مشتركة بين اثنين فصاعدا، لا بد أن يكون لهما ضوابط تضبطهما في تصرفاتهما حتى لا يعتدي أحدهما على الآخر، وتلك الضوابط معتبرة شرعا، فهي مما اصطلحوا عليه واتفقوا عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم إلا شرطنا حل حلالا حراما أحرم حلالا. فهذا مما يصطلح الناس عليه، وفي رسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحنا حل حراما أحرم حلالا، فكل ذلك نافذ يمضي إذا اتفقوا عليه كآداب الكرسي مثلا، فمن تعداها وتجاوزها فضرب حيث لا يحل له الضرب أو وقف حيث لا يحل له الوقوف أو استحب في مكان غير مرضي، فذلك كله مناف لقضية التعاون فيها، هي عمل مشترك، فيدخل هذا في آداب خلطة الناس. وقانونها الشرعي هو عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، هذا القانون الشرعي الذي يشمل كل ذلك، عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. بالنسبة لما يتعلق بشكل الملابس وهياتها وأدوات الطعام والمجالس ونحو ذلك، فهذا ليس من هذه الآداب، بل كثير منه هو من التألق في الدنيا والتتبع فيها لذويها وأهلها، وهؤلاء هم المغرورون لهذه الدنيا، فإنه لا يمكن أن يصل حالها إلى الحال المرضية أبدا. إذا تكاملت وتم لدى الإنسان ما يطلبه في البيت والسكن والفراش واللباس، فليعلم أنها قد آذنته بالزوال، فذلك بداية زوالها قطعا. ولهذا يقول العلامة محمد مولود رحمه الله في مطهرة القلوب: عالج بمن في جمعها قد تعبوا دهرا طويلا فحووا ما طلبوا، فبينما هم دارس ومراقي سهرتها إذ هجمت حلاقي، حلاقي الموت. وكذلك يقول ابن مالك رحمه الله في مقصوره الممدود: أطعت الهواء فالقلب مك هواء، قساك الصفم البان عنه صفاء، ورمت جدا ماء يدوم جداؤه، وسيان فقر في الثراء وثراء، فيا ابن البر استحضر براء من الدنا، فشبه العفا الملقى عليه عفاء، كأن الوراء والموت نسي وراءهم، ذوات الأبى قد حاسهن أباء. ولو أنك ولو نلت نعم، يقول: كأن الوراء والموت نسي وراءهم، ذوات الأبى قد حاسهن أباء، أي ابن البر استحضر براء من الدنا، فشبه العفا الملقى عليه عفاء، كفى بالفناء قوتا لنفس فناؤها قريب، ويكفيها صرا وصراء. ولو في الملاء رمت الملاء، حللت في رجاه إذا ما صح منك رجاه. عندما يتكامل المرجو من أمور الدنيا يحل الإنسان في رجاه في قبره، فهذه طبيعة الدنيا. وتلك الآداب كثير منها أيضا منافل للآداب الشرعية فيما يتعلق بطرق الأكل والتألق في أنواع المآكل والألوان ونحو ذلك، فقد كان سلفنا الصالح يبكون إذا شاهدوا شيئا من ذلك، لأنهم يتذكرون أنها من زهرات الدنيا وملذاتها التي فتحت بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فقد بكى رجل من الأنصار حين رأى المنخلة يرق به المرقوق من القمح والشعير، قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يره. وقال أنس: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رأى شاة سميطة، أي مشوية كاملة غير مقطعة. وكذلك فإن عبد الرحمن بن عوف وخباب بن الأرسي وسعد بن أبي وقاص كلهم قد بكى عندما وضعت له المائدة فإذا فيها ألوان، وكلهم قال: إنا كنا أهل جاهلية، فبعث الله إلينا رسوله صلى الله عليه وسلم فآمنا وصدقنا، فأوذينا وأخرجنا، فمنا من مات ولم يتعجل شيئا من أجله، منهم أخي مصعب بن عمير قتل يوم أحد وليس معه إلا سيفه وبردة عليه، إن نحن غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإن نحن غطينا بها رجليه بدا رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر، فماتوا ولم يتعجلوا شيئا من أجورهم، وبقينا وراءهم، ففتحت علينا الدنيا أبوابها فنحن نهدوبها، فخشينا أن يقال لنا: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، في اليوم تجزون عذاب الهون.